بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنواع الدلالة الوضعية. دلالة اللفظ على ما وافق يدعوها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم، فهو التزام بعقل التزم. فهو التزام إن بعقل القدم. إن شكل عنه التزم صححوها للتزم بعقل القدم. أقول إن علم المنطق لا يتعلق بالألفاظ كما أوضحناه سابقا، بل هو يتعلق بالمعاني وبكيفية الوصول إليها من حيث هي علوم ومطلوبات، علوم وأمور مطلوبة. ولكن ما دامت الطريقة الأشهر بين البشر في توصيل المعاني المختصرة والعلوم المستحصلة هي اللغات المتكونة من الألفاظ والكلمات، فإن علماء المنطق وضعوا مقدمة في كتب المنطق يبينون فيها العلاقة بين الألفاظ والمعاني من حيث الدلالة، وذلك لأن الألفاظ مجرد دلالات على المعاني، يعني ما تفيده الألفاظ مجرد دالة، هي أمور دالة على المعاني، ليست مولدة لها أصالة، فلهذا بحث العلماء في الألفاظ من هذه الحيثية، يعني من أي حيثية؟ من حيثية دلالتها على المعاني. والهدف من بحثهم هذا هو ضبط العلاقة الدلالية بين الألفاظ والمعاني بحيث يتم التعبير بالشكل المطلوب والمطابق على ما يريدون بيانه. يعني علماء المنطق ليس من شأنهم أن يبحثوا في الألفاظ، لأن بحث الألفاظ هو مبحث لغوي أو جزء منه أصولي ونحوي، يعني يبحثون هذا الموضوع علماء اللغة علماء الأصول. في هناك يعني يوجد علوم خاصة متعلقة ببحث الألفاظ، ولكن إذا كان المنطق ليس متعلقا أصالة بالألفاظ، فلماذا بحث المناطق؟ لماذا وضع المناطق هذا المبحث في مقدمة الكتب؟ وضعوا لكي يبينوا ما هي الألفاظ التي يجب أن تستعمل في الدلالة على المعاني لكي يتم ضبطها، يعني ضبط المعاني وضبط التعريف في المعاني، لأنهم يعني أدركوا أن الألفاظ منها ما يستعمل مطابقة للدلالة على المعنى، ومنها ما يستعمل تضمنا على جزء معناه، يعني ومنها ما يستعمل من ناحية التزامية كما سنوضحه. فهم قالوا انه بما ان هذه الالفاظ تستخدم يعني تدل بهذه على هذه الانحاء الثلاثة، فقالوا نحن يجب ان نهتم بالدلالة المطابقية، وعلى اكثر حال الدلالة التضمنية الواضحة. أول شيء نهتم فيه الدلالة المطابقية، لأن الدلالة المطابقية هي دلالة على تمام ما وضع اللفظ له، يعني لا تترك مجالا للمستمع لكي يفهم أمرا آخر. إذا تكلمنا بلفظ فإنما نريد معناه المطابقي ما وضع له في أصل اللغة، بحيث لا نترك المستمع حائرا في أنه هذا اللفظ ماذا أريد به، هذا المتكلم ما هو المعنى الذي أراده، هل أراد المجاز، هل أراد الحقيقة، هل أراد جزء هذا المعنى، هل أراد اللازم منه. لا نترك اللفظ القارئ والمستمع في حيرة من أمره أنه ما هو المعنى المراد. فلذلك فصلوا في الدلالة، قالوا الدلالة الأولى مطابقية، الدلالة الثانية تضمنية، والدلالة الثالثة التزامية. فنحن نستخدم في المنطق الدلالة المطابقية للأمر الذي ذكرناه فقط. وكتتمة للمبحث بحثوا في الدلالات مطلقا، يعني ليس في مجرد الدلالة اللفظية، وإنما في مطلق الدلالات، لأن الدلالات منها دلالة عقلية ومنها دلالة عادية ومنها دلالة حسية وإلى آخره. فأشاروا إشارة إلى هذه الدلالات لكي يتم معرفة المطلوب. قال: تعريف الدلالة وأقسامها. تعريف الدلالة وأقسامها، يعني وأقسام الدلالة. قال: الدلالة بحسب تعريف المناطق كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. يعني إيه فور أمر؟ يعني فور أمر على حالة معينة في وضع معين في سياق، مش في سياق معين، في نمط معين، في هيئة معينة، بحيث أنه إذا نظر فيه الإنسان، إذا فهمه الإنسان، إذا فكر فيه الإنسان يفهم منه معنى. فإذا كان الأمر بهذا على هذا النحو فيسمى، تسمى هذه الحالة الدلالة، هذه الحالة للأمر الذي ننظر فيه تسمى الدلالة. يعني من شأنه أن يكون ذا دلالة، هذا الأمر من شأنه أن يكون ذا دلالة، سواء كان هذا الأمر لفظا أو موجودا خارجيا أو أمرا مقدرا في الذهن أو أي شيء آخر مطلقا. إذا كان هذا الأمر من شأنه إذا نظر فيه أن يدلك على أمر آخر فهذا الأمر يسمى ذا دلالة. يعني فيه إمكانية الإرشاد، هذه الإمكانية هي الدلالة. فالدلالة هي عبارة عن حالة قائمة في المنظور فيه في محل النظر، وليس قائمة في عقل الإنسان.
وصلت ولا ما وصلت لها؟
وصلت إليها، استعملتها ولا ما استعملتها، حققتها ولا ما حققتها، فعلتها أم لم تفعلها، هي في نفسها موجودة. لذلك نحن عندما ننظر مثلا في النصوص الشرعية، هذه النصوص، هذه المفهومات والأحكام التي نستنبطها من النصوص الشرعية ليست عبارة عن أحكام نحن نستمدها من عقولنا، لا، بل عقولنا نحن ننظر بها في النصوص الشرعية، وهذه النصوص الشرعية إذا نظر فيها فإنها تفضي بنا إلى معاني معينة، تفضي بنا إلى معاني معينة. فهذه المعاني المعينة ليست مأخوذة من مجرد عقولنا، لا، بل هي مأخوذة من نفس النص الشرعي إذا التزم في إدراكه وفي أثناء النظر فيه، في أنحاء النظر فيه بالقواعد الشرعية المطلوبة المذكورة في أصول الفقه على سبيل المثال. فإذا ما يفضي إليه، ما يدلنا عليه النص مثلا على سبيل المثال نحن نتكلم، ليس هو أمرا موضوعا من عقولنا، وليس هو أمرا نتيجة إرادتنا نحن، بل هو أمر حاصل نتيجة كون المنظور فيه محل النظر ذا دلالة عليه. غاية ما يحصل هو أننا بهذا النظر، بهذا التوجه نحو هذا المحل نستكشف ما يدلنا عليه، هو يفضي بنا إلى المطلوب، هو يفضي بنا إطباء، يعني هو الذي يخيرنا ويفضي بنا إلى المطلوب. يعني عندما نقول مثلا إنما الأعمال بالنية، لسنا نحن الذين أردنا أن نفهم أنه لا يصح العمل إلا بالنية، هو نفس هذا النص هو الذي من شأنه أنه إذا نظرنا فيه يفهمنا هذا المعنى. يعني أنت قبل أن تدخل وتنظر في، قبل أن تدخل في هذا النص لم كان ذهنك خاليا عن أنه هل العمل يحتاج لنية أو لا يحتاج لنية. متى عرفت أنه يحتاج لنية؟ بتوسط النظر في هذا النص، نظرت في هذا النص فهو الذي دلك على أن العمل يحتاج إيه؟ لنية. هذا هو المقصود من أن الدلالة هي كون أمر بحيث يفعل وأمر آخر. والأمر المهم في هذا المعنى الذي يجب أن نلاحظه هو أن الفهم أو المفهوم، المفهوم من النص مثلا أو من محل النظر، المفهوم يجب أن يكون مستمدا من محل النظر نفسه وليس من الناظر نفسه. يعني يجب أن يفضي، أيوة، أن تكون هذه الدلالة، هذا الأمر المفهوم الذي وصلنا إليه نتيجة النظر، يجب أن يكون بينه وبين محل النظر علاقة مباشرة. يعني أن يكون محل النظر ذا دلالة عليه، نحن نظرنا ينقل هذه الدلالة من حيزها فيوصلها إلينا، ينقل نتيجة هذه الدلالة من حيزها اللي هي محل النص مثلا على سبيل المثال فيحصلها في نفوسنا. يعني كان هذا المعنى مثلا أن مثلا النية هي شرط صحة العمل، هذا المعنى كان موجود ضمن هذا النص، مدلول عليه في ضمن هذا النص إنما الأعمال بالنية. نحن عندما نظرنا في هذا النص انتقل هذا المعنى، نحن فهمنا هذا المعنى، دلنا هذا النص عليه بحيث أنه حصل في نفوسنا. فتحصيل هذا المعنى في نفوسنا ليس نافذا بإرادتنا المحضة، وليس نافذا هو نتيجة تحكمنا أنه نحن أردنا أن يكون الأمر كذلك، لا، هو النص هو الذي أوصلنا إلى هذا المعنى. فإذا كان الأمر ذا هيئة وذا حال بهذا النمط فهو يكون ذا دلالة، فهو يكون إيه؟ ذا دلالة. قال وهذا التعريف لا يشترط لتحقق الدلالة، لا يشترط لتحقق الدلالة أن يفهم الأمر الثاني بالفعل من الأول. إيش يعني الفعل؟ أن يحكم في نفسك، ولكن يشترط إمكانية الفهم. فلو لم يفهم بالفعل، يعني لو لم يحصل في نفسك على النحو الذي ذكرناه بالفعل، لما انتفى كون الأمر الأول دالا والثاني مدلولا. يعني هذا النص نحن قلنا الذي فهمناه هو صحة الأعمال مشروطة بالنيات. سواء نحن عرفنا هذا الأمر أو لم نعرف هذا الأمر، صحة الشرط هذا ووجود هذا الشرط، فهو هذا الأمر مشروط ضمنا في النص وموجود ضمنا في النص على النحو الذي ذكرناه. قال والدال ينقسم إلى لفظ وغير وإلى غير لفظ، إلى لفظ وإلى غير لفظ. فغير اللفظ إما دال بالعقل، غير اللفظ إما دال بالعقل كدلالة التغير على الحدود، أو بالعادة كدلالة المطر على النبات، والحمرة على الخزن، والصفرة على الوزن، أو بالوضع كدلالة الإشارة باليد أو الرأس مثلا على معنى نعم أو لا. يعني هذه أنحاء الدلالات، لأن قلنا أن ليس الدال فقط يكون لفظا، بل هو يكون لفظا وغير لفظ. فيمكن أن يكون واسطة الدلالة هي العقل كدلالة التغير على الحدود. إذا نظرت في أمر فرأيته متغيرا، يعني ينتقل من حال إلى حال، فهذا دليل على أنه حادث. هذا الذي يدلك على هذا هو ملاحظة العقل لجهة الحدود. أو بالعادة كدلالة المطر على النبات، يعني في أي منطقة فيها مطر العادة تقول أنه الأصل فيها نبات. والحمرة على الخزن، هذه عادة الإنسان وطبيعة الإنسان، يعني ممكن تسمى أيضا هذه الدلالة طبيعية، يعني طبيعة البشر أنه إذا احمر وجهه صار معناه أنه حصل فيه الخزل. والصفرة على الوزن، أو الوضع كدلالة الإشارة باليد، الوزن اللي هو الخوف يعني والوضع كدلالة الإشارة يعني أنك تهز راسك كيف أو هيك معنى نعم أو لا، وباليد كذلك في إشارات معروفة. قال واللفظ إما دال بالعقل كدلالة اللفظ على وجود اللافظ من وراء جدار مثلا. كيف يعني؟ واللفظ إما دال بالعقل، يعني إذا تأملنا في نفس اللفظ فإن نفس اللفظ من حيث كونه لفظا من دون ملاحظة كونه دالا على معنى بالوضع اللغوي، فإن مجرد كونه لفظا يعني صوتا صادرا من إنسان، يعني الآن سمعنا مثلا صوت الطفل دلنا على وجود طفل، هذه هي المقصود من هذا الأمر بالتحديد. كدلالة اللفظ على وجود اللفظ من وراء جدار، سبحان الله يأتي نفس المثال مباشرة. قال أو بالعادة كدلالة أح أو أح على وضع الصدر، الصدر هذا بالعادة يعني. أو بالوضع كدلالة لفظ أسد على الحيوان المفترس، هذه الدلالة الوضعية، هذه الدلالة الوضعية، يعني هذه الدلالة الوضعية التي وضعت في اللغة في أصل اللغة.
نعم.
هو طبعا يريد أن يمهد للدلالات الوضعية اللي هي أصلا مقصودة
في العلم
فيها، ولكن يمهد لها إنه أنواع الدلالات حتى يوصلنا إلى الجزء الـ 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 أو النوع المراد. نعم. كدلالة لفظ أسد على الحيوان المفترس، وهذه الدلالة الوضعية هي المعتبرة في المنطق، هذه الدلالة الوضعية هي المعتبرة في المنطق، فلا يعتبر شيء من الدلالات الأخرى عند المناطق. إيش يعني عند المناطق؟ في التأليفات وفي الكتب وفي إلى آخره. نعم. قال الدلالة اللفظية، بما أنه وضح ما هو ما هي الدلالة المعتبرة في علم المنطق، شرع الآن في التفصيل فيها بحسب ما يلائم.
السلام.
إذن بعد أن انتهى من تقسيم الدلالات، الدلالات العقلية والدلالات العادية وغير ذلك، وصل إلى نوع معين من الدلالة هي الدلالة اللفظية.
ولكن يشترط تفقد الأمر، ولكن يشترط إمكانية الفهم، يعني إمكانية العقلية ولا
مطلق الإمكانية ما لم يحددها ب سواء كانت عقلية أو عادية أو لغوية أو أي شيء. مطلق الإمكانية يعني ما دام الأمر فيه إمكانية على للفهم لفهم أمر آخر منه فهو يسمى ذا دلالة، بغض النظر سواء كانت هذا واصفة في فهم العقل أو العادة أو العرف أو أي شيء آخر. طبعا كل هذا لا يمشي إلا بالعقل، هو الأساس في العقل، ولكن بانضمام العادة أو بانضمام الحس أو بانضمام يعني إذا انعدم العقل في الإنسان انعدم كل شيء.
هذا النصاص يكون مزوج يعني عقلي ومرتبط بالإنسان.
طبعا هذا هو المقصود قطعا، يعني حتى الدلالة العادية هي أصلا دلالة عقلية بملاحظة العادة، الدلالة الشرعية هي دلالة عقلية بملاحظة الشريعة، الدلالة الحسية هي دلالة عقلية بملاحظة الحس. العقل هو أساس في كل شيء من حيث الدلالة، يعني حتى الشريعة لا يمكن أن تفهم منها معنى إلا بملاحظة العقل. لو انعدم العقل ما في دلالة للشريعة على شيء، صح ولا لا؟ لذلك هم بيقولوا أصلا العقل هو شرط التكليف، شرط التكليف، يعني لو لم يوجد العقل لا يوجد تكليف ولا يوجد شريعة ولا يوجد أي شيء. فالعقل هو أساس كل شيء، شرط وجود كل شيء من حيث الدلالات والفهم وما يلزم عليه. نعم. قال الدلالة اللفظية، والدلالة الثالثة بين اللفظ وبين المعنى هي دلالة وضعية. ماذا يعني دلالة وضعية؟ قال بمعنى أنها ليست دلالة عقلية ولا دلالة عادية بل وضعية. طبعا هذا معنى مهم جدا اللي هو كيفية دلالة اللفظ على المعنى، يعني ما هو واسطة، ما هي الواسطة التي صرنا نفهم بها الألفاظ عند يعني صرنا نفهم بها المعاني عند سماع الألفاظ. يعني الإنسان عندما يولد لا يكون هناك في عنده ارتباط بين اللفظ والمعنى، بعد فترة يصبح عنده، هو يصبح يلاحظ أنه يوجد ارتباط بين مجموعة من الأصوات المركبة المؤلفة تأليف إرادي، مثلا كلمة أرادة مكونة من الهمزة والراء والألف والدال، أرادة. هذه الأصوات أنا أخرجها مني بالإرادة بالقصد بالاختيار. كيف إنه صرت أنا أخرجها بحيث أن أفهم منها، بحيث إنك أنت تفهم منها معنى معين. فإذا يوجد هناك علاقة بين اللفظ الخارج من النفس بالاختيار، الخارج مني أنا بالاختيار، وبين المعنى الذي تفهمه أنت من هذا اللفظ. يوجد هناك علاقة ما. هذه العلاقة ليست علاقة عقلية. إيش يعني ليست علاقة عقلية؟ ليست علاقة فقط بملاحظة العقل، يعني ليس كل إنسان لمجرد كونه إنسانا عاقلا في عنده عقل فإنه يستطيع أن يدرك العلاقة بين أي لفظ وأي معنى وضع عليه في أي لغة من اللغات. لو كان الأمر كذلك لأمكننا أن نفهم كل اللغات، وهذا أمر مستحيل. إذن فهم المعنى من اللفظ متوقف على أمر آخر غير العقل، غير مجرد العقل. العقل هذا شرط أساسي لا ينعدم في كل الدلالات كما قلنا، ولكن يضاف إليه شرط آخر. هذا الشرط الآخر هو الذي نريد أن نعرفه. ما هو الشرط الآخر الذي يجب أن نلاحظه عند فهم المعنى من اللفظ؟ العلماء يسمونه دلالة وضعية. يعني إيه دلالة وضعية؟ يعني دلالة ثبتت بالوضع. إيش يعني بالوضع؟ قال بمعنى أنها ليست دلالة عقلية. عرفنا ماذا يعني ليست دلالة عقلية؟ ولا دلالة عادية، يعني ليست لم نأخذها بالعادة بمجرد العادة، بل يوجد هناك أمر آخر، بل وضعية. إيش يعني وضعية؟ قال ومعنى الوضع هنا هو أن إرادة عاقل مختار خصصت كل لفظ بما يدل عليه. هذا العلاقة الوضعية، ليست عادية، ليست إحنا بمجرد الاعتياد والله ضلتني أنا أحكي كلام بعد هيك أنت فهمت منه إيش اللي أنا بدي إياه، يعني مجرد أن صرت أكرر قال 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 بعد هيك أنت تحكي هل تعرفت إيش تعيد اللي بدي إياه، مش هيك المسألة. شايف صار هناك الوضع معناه أنه حصل تواضع. إيه تواضع؟ يعني اتفاق معين بشكل أو بآخر. طبعا أصل هذه المسألة اللي هي أصل وضع اللغات طبعا هي مبحثها في علم اصول الفقه.
نعم.
اصل مبحثها في علم اصول الفقه هو في علم اصول اللغات. علم اصول
اللغه. من وضع الانسان ام
هل هي توقيفيه ام هي اصطلاحيه؟ هل كلها توقيفي ام بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي؟ هل اللغات الموجوده في هذا العالم كانت كلها موجوده منذ الازل ام انها برزت في ضمن يعني مثلا ظروف معينه او انه مثلا نشات كلها من لغه واحده ام انها تفرعت من عده لغات او انه لا توجد لغه لها علاقه باللغه بلغه اخرى. طبعا هذه المباحث كلها مبثوثه في علم اصول الفقه ومبثوثه في علم اصول اللغه، ولكن اكثر البحث فيها في علم اصول الفقه. وطبعا هناك في الوقت المعاصر في علوم خاصه يعني علوم اصول اللغات يعني يبحث فيه
في هذا الأصولية لهذا الأمر عند الأصوليين عندما يبحثونه ويتوسعون فيه.
طبعا في ثمرة في ثمرة 100%، لأنه إذا أنت قلت أن
أنها توقيفية
أو أن إذا قلت أنها عقلية فلا داعي لأن تستقرئ كلام العرب وتعرف اصطلاحاتهم وأنحاء كلامهم لكي تفهم المعنى. مجرد نظرك بالعقل من دون ملاحظة عادة العرب في استعمال اللغة فيمكنك أن تفهم المعنى، ولكن إذا قلت إنها توقيفية فهذا التوقيف لا يمكنك أن تدركه ولا يمكن أن تكتسبه إلا إذا رحت واختلطت بالعرب. كيف يعني اختلطت بالعرب؟ مش شرط أنك تروح للبادية، أنك تقرأ كتبهم على النحو الذي هم تكلموا على يعني أن تعرف اللغة على النحو الذي صدر منهم، موقوفة على من وضعها، على من صدرت منه.
عشان هيك أبو علي الفارسي وبالجن بيقول إنها توقيفية.
يعني الله اعلم هي علشان هيك ولا مش علشان هيك.
يعني اقصد انه هذول الجماعه اللي كانوا عميقين جدا وما استطاعوا انهم يعني هي يسلموا انه الانسان ممكن يصل للمعاني من نفسه.
هي الاطح والله اعلم انه اصل اللغه يعني بتعليم الله سبحانه وتعالى، ثم نشأت منها من هذه اللغه الاساسيه لغات كثيره. قالت هناك تتفرع منها لغات كثيرة، يعني في هناك في الوقت المعاصر لغات معينة نجزم قطعا أنه هذه اللغات نشأت من لغة أم. يعني مثلا في أوروبا اللغة اللاتينية هي اللغة الأم، نشأت منها الإيطالية والإسبانية والفرنسية وإلى آخره، مع خلط يعني من مع بعض اللغات الأخرى. بعض اللغات مثلا العبرية والعربية والسريانية تقريبا من نفس العائلة، من عائلة واحدة، شايف يعني وصولها جذور هذه اللغه وانحاء تصريفها وتركيبها والى اخره كلها راجعه لنفس العائله والقواعد والى اخره. العبريه طبعا يستحيل ان تكون هي الاصل. ليش؟ لانه الجذور الموجوده في اللغه العبريه لا تتعدى 20,000 جذر. شايف الجذور مثل دارا ضاء هذا جذر من غير بغض النظر عن اشتقاقاته، ويمكن حتى اقل من هيك. الجذور الموجودة في اللغة العربية تزيد عن 100,000 جذر. تزيد عن 100,000 جذر. المستعمل منها ما بزيد يعني عن 10,000 أو أقل من هيك. المستعمل منها يعني حقيقة. فاللغة العربية قطعا هي بدها تكون يعني إذا كان في تفاضل إما سرياني أو عربي هو الأصل. وبعض العلماء الآن بميلوا إلى أن اللغة العربية هي أقدم من السريانية وهي الأصل في السريانية، وأن اللغة السريانية هي عبارة عن لهجة من اللهجات العربية، من لهجات اللغة العربية. وطبعا فيها بحوث هذا يعني مش هذا هو المحل كلام، يعني احنا نقصد نتكلم عن العلاقة بين اللفظ والمعنى. يعني انه اذا قلت انا ضرب كيف يتوارد الى ذهنك معنى الضرب؟ اذا قلت انا قتل ما كيف صار هناك علاقة بين قتل وبين فعل القتل معنى القتل؟ من هو الذي وضع هذه العلاقة؟ هل هذه العلاقة عقلية كدلالة الحدوث على الاحتياج؟ يعني الصوت الحادث هذا دل على محدث. هذه علاقة عقلية لا نحتاج فيها إلى تعلم، يعني سواء واحد فرنسي، واحد أمريكي، واحد إفريقي، كلهم إذا سمعوا صوت فهموا منه أنه في هناك من يصوت مثلا. هذه دلالة عقلية لا تتوقف على عادة ولا على وضع ولا على تعلم. ولكن دلالة الألفاظ على المعاني ليست على هذا النحو من الدلالة، ليست على هذا النحو من الدلالة. إذن هي ذات دلالة أخرى منضم إليها شيء آخر. باختصار طبعا من دون يعني تفصيل كثير، لأنه كما قلنا هذه المسألة أصلا تبحث في علم أصول الفقه، ولكن المناطق وضعوها هنا ليش؟ حتى التمهيد للكلام فقط. قالوا
الأصل مبني على آية وعلم على أسماء الله ولا في أصل؟
هذه مش آية قطعية في الدلالة على المطلوب، يعني هم قالوا يمكن أن يفهم منها هذا الكلام، ليست دلالة قطعية على المطلوب ولكن يستأنفون بها.
الأسماء وكلها مش إلا فاعل، كلها تأكيد على الأسماء،
كل شيء جمال في إله فاعل. بس أنا ما بدي أتكلم عن المسألة أصلا، استدلوا بالآية واستدلوا بآيات أخرى واستدلوا بأحاديث واستدلوا بأخبار واستدلوا بالعقل واستدلوا بالنقل، ولكن مبحث هذا المبحث ليس هو المبحث الذي نريده. إحنا فقط نريد أن نركز الآن على جزئية معينة فقط، وأثرنا إشارة إلى أنه الذي يريد أن يستقصي هذه المسألة يروح لكتب الأصول، فهي هناك يعني طبعا مرفوضة بتفصيل. أما هدفنا الآن هو المعرفة، يعني تطور، يعني تطور معين فقط، معرفة تطور معين إنه كيف حصلت هذه العلاقة، ما حقيقة هذه العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، ليست عقلية ليست عارية بل هي وضعية. ما معنى وضعية؟ بوضع واضع. من الذي وضعها؟ بتروح تقرأ كتب الأصول حتى تعرف إيش كيف وضعت وكيف نشأت اللغات. الآن هذا الوضع إيش، ما هو حقيقته؟ ما هو حقيقته؟ يعني باختصار قالوا متألف من عدة أمور، إرادة واضع مع التكرار، إرادة الواضع مع التكرار. بعض العلماء بيقولوا إنه بيصير هناك تكرار بين الحس، حس السمع نفسه، يعني أنت تسمع مثلا كلمة زهرة أو اسم زيد مثلا مع إشارة إلى الذات الموضوع لها هذا المعنى، يعني تربط السمع الصوت المسموع مع ما يدل عليه في الخارج. فمع تكرار هذا الأمر مرتين أو ثلاثة بصير هناك ارتباط عادي، ارتباط عادي نتيجة وضع الواضع اللي هو الذي نطق الاسم وأشار إلى الذات المسمى بهذا الاسم، مع بعض التكرار بصير تلقائيا عند العقل ربط بين هذا الصوت اللي هو زيد وبين الشخص المشار إليه، بحيث بعد ذلك حتى لو غاب عنه زيد وأنت أطلقت كلمة زيد مطلقا فقط هو يتصور صورة زيد. هذا ارتباط عادي، ارتباط بين اللفظ وبين المعنى المشخص الخارجي عن طريق تكرار بوضع الواضع. من الذي وضع هذا الارتباط؟ هو وضع الواضع اللي هو سمى الذي وضع هذا الاسم. هذا طبعا يعني بس مثال بسيط جدا على كيفية وضع اللفظ على المعنى بإرادة الفاعل مختار، يعني واحد مختار هو الذي اختار هذا الاسم ليكون دالا على هذا المعنى. هذا المعنى حصل أن صار شيء متشخص خارجي، قد يكون هذا المعنى ليس متشخص بتشخص خارجي، ممكن يكون أمر مفهوم في الذهن كالعلاقة الشرطية مثلا، مفهوم الشرط فيش إشي في الخارج اسمه مفهوم شرط، ولكن هذا مفهوم الشرط عبارة عن أمر مخترع بالعقل، يعني بسموه إيه من المعقولات الثانية. الملاحظة بعد إدراك المعقولات الأولى كما سوف نبحث يعني بعد قليل. إذا بعض الألفاظ تدل على مشخصات خارجية وبعضها تدل على إيه؟ على معاني ذهنية. هذه المعاني الذهنية أيضا تنقسم في ثلاث، ممكن معاني ذهنية مشتقة أصالة من الوجود الخارجي، ممكن معاني ذهنية مشتقة أصالة من مش الوجود الخارجي بل من المعاني التي تألفت في العقل عند ملاحظة الوجود الخارجي. المعاني الأولى يسمونها معاني معقولات أولى، والمعاني الثانية يسمونها معقولات ثانية. هذا كله إن شاء الله سوف يعني يتم الكلام عليه بعد قليل. الخلاصة أن هناك علاقة وضعية، علاقة وضعية فيها جزء من العادة كما قلنا، لأنه فيها تكرار صح؟ فيها جزء من العادة بشرط العقل، الوضع جزء من العادة بشرط العقل، كلهم مع بعض صار اسمه وضع. بعض العلماء سموها علاقة إرسالية، يعني هي علاقة وضعية تفيد الإرسال. إيش معنى الإرسال؟ بمثل عليها بمثال إنه الإنسان لما يعلم الكلب، إنه لما يشير له إشارة الكلب بروح بركض وبجيب العظم مثلاً أو بجيب كذا، الكلب ما يفهم بالضبط الحيثية، ولكنه عبارة عن نوع من التدريب، مرتين ثلاثة بصير كل ما يعمل الحركة بركض زي الكلب وبزيد ايه المسألة صح ولا لا. فهو بصير هناك علاقة مثل هذا النوع من العلاقة بين الذهن او العقل اذا سمع اللفظ وبين المعنى. فمجرد يسمع اللفظ يذهب العقل مباشرة الى الذهن فيستحضر منه المعنى المقصود. بصير نوع من الارسال كأنه انت لما منبه يعني نوع من التنبيه انه اذا سمعت هذا اللفظ فهذا يكون تقريبا عبارة عن امر ارسالي يعني امر يطلب منه يعني يكون مفهوم منه ارسال العقل الى الذهن ليأخذ المعنى ويستحضره في الوعي. يعني انت بتحكي له زيد طب ماشي انا روح الطوال يجيب الصورة زيد ايه اللي بدك اياه من زيد هيك احكي لك زيد حضرنا زيد عندنا انت الان بتحكي له بطلنا عن زيد بدي عمر انا بغسل عن صورة زيد مباشرة بستحضر صورة عمر مثلا. شوف كيف هذه علاقة ارسالية. فالعلاقة بين اللفظ والمعنى هي فيها نوع من الارسال. ارسال ايه؟ ارسال العقل لاستحضار المعنى. المعنى من اين؟ مختزن في الذهن اما اساسا مستقص يعني مأخوذ من الحس او بالتعقل وبأنحاء اخرى اللي هي مصادر المعاني اللي هي مواد القضايا المأخوذة في اخر كتب علم المنطق. يعني من اين مأخوذ هذه المعاني؟ اما من الحس او من التعقل نفسه او من العادة او من الاخبار. واحد بيجي بيحكي لنا والله انا سمعت كذا كذا واحد بيقول هذا خبر نختزنه في نفوسنا. بعد هيك بصير عنده رمز انه والله خبر فلان بستحضر ما الذي قاله فلان وهكذا. هذا هو تقريبا نحو الدلالة في الالفاظ على المعاني.
هل الانسان خلق مع اللغة او الانسان حسن اللغة وخلق اللغة او كانت معه اللغة وانتهى في طريقه في حضاره او في حياته وبعدين رجع نمه مره ثانيه يعني
هو بحسب يعني هذه المسألة تبحث بالاستناء إلى جهتين يعني بالنظر إلى أمرين. الأمر الأول بغض النظر عن الأديان بعدم ملاحظة الأديان. الأمر الثاني بملاحظة الأديان. إذا أنت بدك تنظر في المسألة بغض النظر عن ملاحظة الأديان العلماء قالوا زي الإمام الرازي والسفزاني وغيرهم من العلماء الكبار الذين حكوا بهذه المسائل ودرسوها قالوا يستحيل أن يتوصل العقل الإنساني إلى حل لهذه المشكلة على سبيل القطع. كل ما يحصل عنده مجرد ظنون وتخمينات إن ربما اخترع الإنسان هذه اللغة إما اختراعا للوضع أو إنه مشابهة الأصوات الطبيعية مجرد نظريات لا تقع فيها. بعدين هم راحين يختلفوا في انه الانسان ايش هو اصلا يعني من مين اللي خلقه اذا لم ننظر فيها من ناحيه الاديان. اذا لاحظت الاديان بتقول بشكل صريح جدا انه الانسان عندما خلق كان يتكلم. انتهينا خلاص هذه هي
المساله.
الذي لا يؤمن بالاديان لا يجوز انك تناقشه بهذه المساله اصلا. فانت بتروح تناقشه في اثبات الدين لأن كل شيء يتوقف على شيء لابد أن تبحث المتوقف عليه أول شيء الأصل. أما أبي أنا مثلا أبحث مع واحد هو لا يؤمن بالدين أحكي له إنه هذه اللغة موجودة الله خلقها ما هو لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى لا يؤمن بالأديان أصلا لا بروح بناقش له المسألة من ناحية أصلية بترك هذه المسألة وببحث له في أصل موضوع الأديان. هل في هناك دين؟ هل في هناك إله؟ هل في إرسال ورسل ورسالات؟ إذا آمن بهذه الأمور نثبت له الأديان وبعدين نحكي له ظاهر ما يعني جاء ما في الأخبار عن طريق هذه الأديان هو أنه البشر من أول ما خلقوا كانوا يتكلمون. من الذي علمهم؟ الله سبحانه وتعالى قطعا. هذا هو الأظهر وهذا هو الأوضح عند العلماء.
بعد عندما نصف سيدنا فهمة الملائكة ما لا قال كان حتى اللغة الملائكة تفهمها
طبعا. يعني هذا ملاحظة الأديان يعني ملاحظة الأخبار الواردة في الأديان يعني حل هذه المسألة أسهل. ولكن بتضل المسألة بعد ذلك إنه هل الله سبحانه وتعالى علم مثلا آدم لغة واحدة أم علمه جميع اللغات؟ هذه مسألة أخرى يعني ممكن بحثها والخلاف فيها في ضمن المتدينين يعني ضمن المنتمين للإسلام نفسه يقولوا ربما الله سبحانه وتعالى علم آدم عليه السلام لغة واحدة ثم تفرعت منها سائر هذه اللغات وربما علمه جميع اللغات بحيث انه عل هو آدم عليه السلام علم أبنائه لغة، ثم بعد تفرقهم وانتشارهم في الأراضي كل واحد تميز بلغة، ولكن الأظهر والله أعلم هو أنه كثير من يعني أكثر هذه اللغات الموجودة في هذا العالم هي لغات مستحدثة، يعني لها تاريخ معين قبل هيك ما كانت موجودة أكثرها، واللغات القليلة جدا جدا لها امتداد تاريخي كبير، قليلة جدا جدا. فالأظهر أنه كثير أكثر هذه اللغات لغات مستحدثة يعني متشرعة من لغات أخرى.
والله أعلم هو هذا الأصل كأنه
مخترع، يعني الإنسان نفسه اخترعها، إما بملاحظة لغة واحدة هو ضم لها يعني تعديلات من عنده، أو أنه صار مزج بين لغتين أو ثلاثة، وهذا يصير بشكل طبيعي جدا بين اللغات. يعني لاحظ مثلا اللغة التركية أو الإيرانية بيقولوا فيها يمكن 30% من مفرداتها الآن عربية، اللغة العبرية نفس اللغة مفردات عربية، ولكن طريقة نطقهم بها تختلف نوعا ما بحسب تصريفاتهم وفرقهم. اللغة يعني الإنجليزية نفسها فيها يعني قسم كبير جدا من الكلمات التي أصولها كلمات عربية، ولكن صار يعني بعض العلماء إيش بيقولوا، لاحظ كيف مثلا تيبل شايف أصلها تابولا، هي تابولا تابولا هي طاولة، طاولة أصلا طاولة بالإيطالي تابولا شيء تابولا، تنلفظ هيك ال V هي واو، بس صار في قلب V والواو بالقلب الحروف هذه تنقلب لبعض. شوف كيف المسألة، هي أصلا طاولة انقلب ما يعني بيكون في عندهم نوع من الثقل بيقلبوها لل V، بعد هيك ال V وال V ال V وال V قريبات مقاربهم من بعض، بعضهم في في
واسمها
شوية أصلاً اللي طبعاً، وبعد هيك بتصير تيبل عادي تيبل. لاحظ حتى تيبل T A B L E ال E الأخيرة نفس اللفظ تيبل، بس هي في لها أصل، هذا ال E دلالة على أنها مأخوذة من لغة أخرى. لو كانت التيبل مثلاً نفسها من اللغة الإنجليزية ليش يكتبوها تيبل E؟ يعني ما في داعي للإي هذا الأخيرة. مثلا هي طاولة بالضبط، الطاولة الإي هذه هي اللي طلعتها موجودة، مش عارفين وين الأدب. شوف كيف هي في حقيقة هيك، يعني في كلمات بتروح وإحنا بعد هيك بنصير نحكي تيبل أو الطاولة، يعني الطاولة معقولة من أصل من لغة. يعني حتى مثلا بعض العلماء بيقولوا مثلا توك، كلمة توك باللغة الإنجليزية لاحظ الحرف اللام ما بن لا يلفظ. طب ليش لا يلفظ وبيكتبوه؟ ليش؟ في قصة، في سر. لو تلفظه ايش بصير؟ تول هم مفيش عندهم تشكيل، احنا في عندنا تشكيل، لو تشكلوا بصير طلقة من الطلاقة وطلاقة اللسان والطلق. شوف كيف هي الطلق اللي هو اصلها من اصل النطق من عندنا، فهم بيحكوها توك هم عادة بيسكنوا يعني بيسكنوا توك، بعدين يعني هم سكنوا وصار في نوع من يعني توك، يعني في نوع من الإدغام الخفي فيها اللام يعني مخفي، احنا بنحركه. يعني لو تسألهم طب إذا كان الكلمة هذه أصلا توك لماذا تكتبون اللام؟ من وين أتت اللام؟ أصلا زمان كانوا يكتبوا يعني ينطقوا اللام، ولكن صار في نوع التحولات وتعديلات بعد هيك بطلوا ينطقوا اللام، ولكن ضلهم يكتبوها وكثير من الألفاظ هي لها نفس المعنى. يعني بعض العلماء بيقولوا أكثر من 3 أو 4 آلاف لفظة عربية موجودة في اللغة الإنجليزية، ولكن القليل بواسطة يعني التطور اللغوي وال يعني الاستدلالات سواء من طريقة اللفظ أو من طريقة الكتابة وتتبع مفرداتها في اللغات الأخرى، مثلا الإنجليزي في لغات أخرى مجاورة لها، يعني ممكن أن تستدل منها على من وين أتت الكلمة هذه شايف، وأوصلوها لآلاف الألفاظ كلها مأخوذة من اللغة العربية، وفي بعض الألفاظ أصلا لغة عربية راحت للغة الإنجليزية، والآن إحنا أخذنا النطق الإنجليزي رجعنا نستخدمه باللغة العربية وهو أصلا لفظ عربي شايف. يعني هذه مسألة اللغات هي مسألة يعني لطيفة ومفيدة، ولكن الحقيقة إنه هي اللغة العربية مش الواحد بيحكيها تعصبا ولا إنه مش شايف لغة ثانية، هي أشمل لغة وأكبر لغة في اللغات العالمية على الإطلاق، وأقدم لغة في اللغات الموجودة على الإطلاق وما اعتقد انه في هناك لغه يعني عندها قدرات زي اللغه العربيه. يعني حتى اللغه العبريه الان مبهقه مش عبريه، يعني عباره عن لغه هجينه صارت
لغه روسيه
والمانيه مفكر مفكر. قالوا عقلنا في هذه الحاله، عقلنا في هذه الحاله ينتقل بين اللفظ والمعنى، بين اللفظ والمعنى. فالعقل عندما يحضر عنده اللفظ، فالعقل لاحظ كيف عندما يحضر عنده اللفظ اما ان يستحضر نفس المعنى الذي وضع اللفظ دالا عليه، او ان يستحضر لازم المعنى الموضوعي عليه اللفظ، وقد ينتقل الى جزء من هذا المعنى. فالدلالة الأولى تسمى دلالة مطابقة، والثانية تسمى دلالة الملازمة، والثالثة تسمى إيه؟ تضمنية. والثالثة تسمى تضمنية. كيف يعني؟ إذا قلنا غرفة أو بيت، إذا أطلقنا كلمة بيت منزل، البيت مؤلف من غرف، كل غرفة لها جدار والبيت مسقوف، هذا مفهوم البيت، هذا هو المعنى الموضوع له تطابق بمعنى مطابقي بين اللفظ وبين المعنى. يعني إذا قلت بيت يتبادر إلى ذهنك هذا البيت، هذا الشكل الإجمالي، هذا يتبادر إلى لون معين، لأن اللون ليس من أصل البيت، ممكن بيت أخضر وبيت أحمر وبيت أصفر، كلها بيوت هذه، اللون ليس جزء من هيئة البيت، ولكن البيت جزء هو عدة غرف، غرفتين أو ثلاثة أو غرفة وكذا، يعني بما يسمى عرفا بيت. أقل قدر هو الذي يستحضر عقلا، هو الذي يستحضر عقلا، هذا هو المعنى الموضوع له مطابقة، هذا اللفظ بيت يفهم منه هذا المعنى. الآن لو نظرت في هذا المعنى مش في اللفظ، ذكرت اللفظ ورد عندك هذا المعنى، الآن هذا المعنى نفسه هذا المعنى نفسه مؤلف، يعني لو نظرت فيه لوجدت إنه هذا المعنى مركب. شوف هذا المعنى نفسه مركب، مركب من إيش؟ من عدة غرف، كل غرفة مركبة من عدة أجزاء، الحيطان والسقف. هذا البيت في حد ذاته مركب، هذا البيت مش في حد ذاته، في واحد بنى البيت، البيت ما بنوجد لحاله صح؟ في واحد بسكن البيت، صاحب للبيت، واحد بناه صح؟ واحد سكن فيه. شوف كيف المعاني هذه، الذي يسكن والذي يبنيه ليس جزءا من مفهوم البيت، ولكن العقل عندما يلاحظ مفهوم البيت ينتقل انتقالات بين المعاني، بعضها شرط للبيت وبعضها لازم للبيت وبعضها جزء من البيت. شوف كيف المسألة صارت، العقل نفسه إذا تبادر إلى عنده معنى من المعاني نتيجة سماع لفظ معين، هذا المعنى نفسه العقل بعد ذلك يصير ينتقل بين هذا المعنى وبين معان أخرى بينها وبينه علاقات معينة، إما على نحو علاقة الشرط والمشروط، أو اللازم والملزوم، أو الجزء والكل. هذه العلاقات الشرط والمشروط واللازم والملزوم والجزء والكل هي علاقات عقلية محضة، هذه اللي سميناها على معقولات ثانية، العقل يلاحظها عند ملاحظة المعاني كما قلنا، مش عند ملاحظة المعقولات الأولى، يعني هو يفكر بها بهذه المعقولات الثانية في المعقولات الأولى مثل البيت. شوف كيف؟ فمثلا البيت، كلمة البيت إذا أنت سمعتها يمكن أن يتبادر إلى ذهنك كل البيت، هذا تبادر مفهوم كل البيت عند سماع البيت، هذا يسمى معنى مطابقي، يعني كلمة البيت وضعت لتدل مطابقة على مفهوم البيت. الآن يمكن أن يتبادر إلى ذهنك واحد يحكي البيت، يحكي له بيت مين؟ معنى التزامي صار هذا، هو فهم البيت ولكن ما وقف عند البيت، بقول لك بيت مين، يعني هو فهم إنه هذا البيت بدك تحكي إنه تريد منه معنى لازم له، يعني بدك اللي يسكن البيت ولا اللي بده يشتري البيت ولا اللي بده يبيع البيت، لاحظ اللي بده يسكن واللي بده يشتري واللي بده يبيع واللي بده يستأجر ليست كلها أجزاء من ماهية البيت صح؟ هي أجزاء ترتبط بالبيت على نحو الالتزام العادي أو العقلي أو غير ذلك. واحد ممكن يحكي لك بيت بيقول لك مين اللي بناه، يعني يتبادر إلى ذهنه من اللي بناه، الذي بناه. لو مثلا أنت ماشي في السيارة تطلع ويشوف هالبيت ما أحلاه، واحد يحكي لك هذا هو اللي بناه فلان لفلان، شوف كيف المسألة، ما بحكي لك او بحكي لك اللي هذا البيت لفلان لفلان، لانه يتبادر لانه انت بتستغرب كيف انبنى هذا البيت، ما انت شايف البيت صح؟ انت ما سألت ايش هو تبادر الى ذهنه. فاذا عدة امور. اذا الدلالة قد تكون دلالة مطابقية، قد تكون دلالة التزامية بين المعنى وبين لازمه، اما لازم بعده او لازم قبله شرط ومشروط، او تضمنية على نحو التلازم بين الكل والجزء. كما اذا لو مثلا قلنا تصورت البيت ثم بعد ذلك انتقل ذهنك من تصور البيت كله الى بابه او حائطه او سقفه اللي هي عباره عن اجزاء من البيت، هذه الدلاله تسمى هي الدلاله تضمنيه. ليش؟ لان المعنى الذي انتقلت اليه عند تصور المعنى المطابق هو جزء من المعنى المطابق.
نعم
فقط. فالدلاله المعتبره عند المناطق، ايش يعني المعتبره؟ التي يجب إذا تكلمت بها في علم المنطق أو في العلوم الأساسية كلها هي الأصل أن تكون دلالة مطابقية. ليش؟ لأن الدلالة الالتزامية ليست محصورة. إذا أنا قلت بيت وأنا بدي أعلمك علم معين، علم رسمي يعني، مش علم شعري ولا خطابي ولا شاعري، علم حقيقي، يجب أن أطلق اللفظ وأريد به المعنى المطابق فقط، مش أطلق اللفظ وأريد به لازمه، لأنه أنا ما الذي يدريني أنه سوف تفهم اللازم الذي أنا خطبته؟ لأنه كما قلنا ما يلزم المعنى يلزم معاني كثيرة، عدة معاني، فما الذي يفهمك أنني أردت هذا اللازم ولم أرد غيره؟ إذا أردنا أن نتكلم في نطاق العلوم، علم أصول الفقه، علم الفقه، علم التوحيد، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الرياضيات، لا يوجد علم من هذه العلوم بيستخدم مجازات وكنايات وأشعار، شوف كيف؟ تستخدم فيها المعاني المطابقية. لذلك مثلا في علم أصول الفقه يشددون كثيرا على الألفاظ، إنه إذا رأوا مثلا في كلمة مجاز أو كناية يقولوا هذا خلاف الأصل، أنت المفروض ما تكني وما أنا بيني وبينك يعني تكني تتكلم معي بكناية، صح ولا لا؟ بنتقدوا بعض على استعمال المجازات وغيرها من هذه الأساليب. أما لما يكون مثلا في شعر وخطابة وكذا يمكن أن يعني تستخدم مثل تلك الأمور، لأنه هذه مش علوم حقيقية، هذه أنواع من الفنون. إحنا نتكلم على العلوم التي لها مصاديق خارجية، ليست عبارة عن مشاعر وجدانية، مصاديق خارجية، إما خارجية في الشريعة نفسها أو خارجية في العالم الخارجي اللي حواليها. فهذه العلوم المضبوطة لا يجوز أن يستخدم فيها إلا الألفاظ بالدلالات المطابقية. لذلك المناطق قالوا قبل أن ندخل في علم المنطق يجب أن نعرف أنه لا يجوز استخدام إلا الدلالات المطابقية. قال فدلالة اللفظ على المعنى الموضوع له بتمامه تسمى دلالة مطابقة، ومثالها دلالة كلمة أسد على الحيوان المفترس المعروف، يعني أسد تدل على الحيوان المفترس المعروف، هذه دلالة مطابقة، ودلالة كلمة التمر على الفاكهة المعروفة، ودلالة الإنسان على الحيوان الناطق، على مفهوم الإنسان الحيوان الناطق. وأما دلالة اللفظ على جزء معناه فإنها تسمى دلالة تضمن، دلالة تضمن لأنه متضمن فيه، لأن المعنى المدلول عليه متضمن في المعنى الموضوع له اللفظ مطابقة، كدلالة الأسد على ذهبه والتمر على طعمه أو شكله، مش على كله، على كل محتويات كلمة التمر، والمنزل على الباب لاحتوائه عليه. ويلاحظ في هذه الدلالة أن العقل ينتقل فيها من ملاحظة الكل إلى الجزء، ففيها حركة عقلية ما. طبعا أنا ذكرت هذا الكلام أنه فيها حركة عقلية للإشارة إلى الخلاف بعد ذلك، أنه الدلالة التضمنية هل هي دلالة عقلية أم دلالة لغوية؟ هل هي معروفة بأصل اللغة أم أنها بالعقل؟ لذلك احنا ذكرنا هذا. قالوا أما دلالة اللفظ على معنى لازم لمعناه الموضوع له مطابقة فإنها تسمى دلالة التزام، كما تدل الأربعة على الزوجية، الأربعة على الزوجية يعني كلمة الأربعة زوج زوج اثنين واثنين، وكدلالة العمى على البقر، يعني إذا واحد حكى هذا أعمى بده يفهم أول شيء البقر عشان يفهم إنه العمى هو انتفاء البقر، لأنه في بينهم علاقة إنه هذا ما في هذا، هذا عدم هذا، فالعلاقة بينهم العدم والوجود، بسموها العدم والملكة، العدم والملكة، لأن العمى هو عدم البصر، فإن استحضر الذهن مفهوم العمى وهو المدلول المغارفي لكلمة العمى فإن الذهن ينتقل إلى مفهوم البصر مباشرة. ليش ينتقل إليه؟ لأنه هو يفهم من خلاله. أو كدلالة الحادث على الاحتياج، المحدث على الاحتياج، دلالة العلة على المعلول، كل هذا على علاقات،
كل التزام
التزامية، نعم، نوع من الالتزام بوجهه، نعم نعم
نعم
التزام بواسطة العقل، التزام بواسطة العقل، في التزام بواسطة العقل، في التزام بواسطة اللغة، وهكذا.
لا ينفك عن العقل عن إثباتها، التزام عقلي، لا ينفك العقل عن إثباتها.
لا، في هناك مستويين من الالتزام، في هناك التزام بين والتزام غير بين، أما هو في نفسه يوجد التزام، ولكن قد يلاحظ العقل هذا التلازم وقد لا يلاحظه، فيفرق بين كما سيأتي بين مستويين من الالتزام، التلازم، تلازم بين وتلازم غير بين. التلازم البين هو الذي لا يمكن أن يذهل عنه العقل ويغيب عنه، مجرد حضور شيء يحدث عنده شيء آخر لأنه بين، التلازم بينهما بين. وفي هناك بعض التلازمات غير بينة، يعني تحتاج لنوع من التأمل والنظر، لذلك في بعض المعاني أو المسائل العلمية تحتاج لنظر، مع أنها فيها تلازم. يعني مثلا نظرية فيثاغورس بمثله عليها دائما بهذا المثال، أنه في تلازم بين الضلعي القائمة وبين الوتر، ولكن هذا التلازم ليس بينا، مش أي واحد بتطلع في المثلث بفهم هذا التلازم، لابد فيه من نوع من النظر، بعد هيك بحكي مضبوط في تلازم، شوف كيف بنظر، هو التلازم ولكنه غير بين، يحتاج إلى بيان اللي هي المعادلات والنظرية أو إقامة مربعين على ضلعي القائمة كما يعني يقولوا. هذه المسألة، فالتلازم قد يكون موجودا في نفس الأمر، ولكن العقل إما أن يلاحظه بالبداهة هذا التلازم بين، وإما أن يلاحظه بالنظر، يعني بتوسط فكر وبذل جهد، وكلاهما يسمى تلازم. قال وكدلالة العمى هذا قرأنا. قال ويشترط في دلالة الالتزام، يشترط في دلالة الالتزام أن يكون الانتقال بملاحظة العقل لا بمجرد اللفظ أو العادة، بملاحظة العقل، هذا الشرط المصنف هنا وشراح السلة بالمناورق يشترطون أن يكون الانتقال العقلي بين المعنى المطابقي والمعنى اللازم له انتقال فقط بملاحظة العقل وليس بملاحظة العادة أو العرف. نعم، ولكن الإمام
حتى الالتزام البين
هذا في كل الأشياء، التزام بين أو غير بين، يشترطون له أن يكون واسطة الانتقال بين المعنى الأول والمعنى الثاني هو مجرد العقل، ولكن الإمام السجستاني قال إنه قد يكون بالعقل وقد يكون بالعادة. يعني هو عند الإمام السجستاني طبعا من يعني المحققين في علم المنطق كما قلنا، كما يعني ذكروا في كتاب التهذيب وغيره، قال قد يعني نكتفي بالدلالة الالتزامية مش ليس فقط بالعقل وإنما أيضا بالعادة أو العرف، والعادة والعرف هي من الأمور التي أيضا يكتفي بها علماء البلاغة والبيان، لأن علماء البلاغة والبيان لا يكتفون فقط بمجرد العقل المحض، بيكتفوا بالعرف والعادة، إنه يعني إذا بدهم يقولوا لك هذا أسد، إذا بيطلعوا على زيد بيقولوا هذا أسد، هذا دلالة التزامية عادية، لأن الأسد معروف عنه عادة أنه شجاع، فإذا أطلقت كلمة أسد على زيد فأنت تريد أن تنسب لزيد أبلغ صفات الأسد وهي شجاعة، هذه دلالة عرفية نوعا ما. لما تقول هذا مثلا عريض القفا، عريض القفا يعني غبي، شايف بفهمش بسرعة، يعني قفا عريض معناه أنه غبي، يعني نوع يعني شوية بده توضيح وبيان كذا حتى ينتقل، وهذا ورد في بعض الأحاديث، صح ولا لا؟ في بعض الأحاديث عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الناس ولكنك عريض القفص، يعني هو عريض القفص إنه يعني لزمه توضيح أكثر من مرة حتى يفهم
العديد الحادث
في أي حادث؟
حدثت الخيط الأبيض والخيط الأبيض.
أيوة بالضبط، لما قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأبيض، وده راح تشفيطين وده اللي يطلع عليهم حتى يعني يعرف الفجر من ال...
هذا حالي من الإدراك.
لا هو يعني نوع من الظاهرية، يعني نوع من التمسك بظاهر النص. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني ولكنك عريض القصر، يعني انت تفهمش ايش المطلوب بسرعة. ف...
مش المعنية.
ها؟
مش المعنية، بل يعني...
نصي ظاهر.
كل عنه ما بيحتويش المعنية.
بالضبط.
ما هو مثل ما تقول هذه لم تبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم له أسلم جديدا.
أيوة أيوة.
أسلم جديدا.
كان التجديد مثله.
كان حديث عمل بالإسلام. كأنه كان فترة قريب من رمضان كانت الأيناز في قبل وأسلم في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأيناز الثلاثوين سنة الثانية للهجرة، الصحابة لهم عهد بها. فسمع إذا يرى حبيب حق عقلين، عقال أبيض وعقال أسود
قل يطلع عليهم حتى حرام
اللي حق
عليهم لسه سابق
رضي الله رضي الله عنه
بتعلم. نعم إذن التلازم قد يكون بينا وقد يكون غير بين، وكلاهما يسمى ايش؟ تلازم. فانتقال العقل من المعنى المفاضقي الى معنى لازم عنه عند العقل، فالعقل عندما يتصور معنى الحدوث ينتقل الى معنى القدم، حدوث قدم. كل هذا حادث يتبادر عندك ايضا مفهوم القدم لانهم متقابلين، حتى لو لم يتبادر إلى الإنسان لفظ القدم. ولذلك فإنه عندما يسمع لفظ الحدوث يفهم معنى، يفهم مطابقة معنى الحدوث، وينتقل عقله إلى معنى القدم مباشرة، ينتقل عقله إلى معنى القدم مباشرة. ولا يشترط في التلازم العقلي أن يكون بين المعنيين تلازم في الخارج أيضا، لا يشترط في التلازم العقلي أن يكون بين المعنيين تلازم في الخارج أيضا، بل الأمر في ذلك سواء. أي لو كان تلازم خارجي أيضا بينهما أو لم يكن فلا إشكال، المهم أن يكون تلازم في العقل، لأن الذي ينتقل بين المعنيين هو العقل. فالكافي في حصول التلازم أن يكون التلازم عند العقل موجود، بغض النظر موجود في الخارج أو لا فقط. فمثال ما بينهما تلازم عند الذهن وفي الخارج الزوجية للأربعة. يعني إيش الزوجية للأربعة؟ يعني الأربعة يوجد بينها وبين الزوجية، مفهوم الزوجية، تلازم في الذهن وفي الخارج. يعني الأربعة في الخارج زوجية وأربعة متلازمات، يعني لا يمكن أن ينفك عدد أربعة عن أن يكون زوجا، صح؟ في الخارج وفي الذهن في بينهم تلازم. ومثال ما بينهما تلازم في الخارج ولكن لا تتحقق الملازمة في الذهن، السواد للغراب. السواد للغراب يوجد تلازم في الخارج ولكن لا يوجد تلازم في الذهن، فكل غراب في الخارج فهو أسود، ولكن لا يوجد تلازم عقلي للغراب مع السواد، لأنه يمكن توهم غراب أبيض مثلا. يعني في الذهن ما لا يشترط الذهن أنه لكي يكون الطائر غراب أن يكون أسود، ولكن الحاصل في الخارج أنه أسود. شوف كيف المسألة، بدليل أنك يمكن أن تتصور
يعني قدرة العقل على توهم غراب لونه أسود.
يعني لو غيرت لون هذا الطائر، أيوة في الذهن،
هذا ليس تلازم.
لو غيرت لون الطائر اللي هو دائما في الخارج أسود، لو نقلت صورته من الخارج إلى ذهنك ثم أنت حركت هذه الصورة، مثلا غيرت اللون حطيت بدال الأسود أبيض أو أحمر أو أخضر أو ملون، لا تنعدل ما هي الطائر، يبقى غراب ولكنه
أيوه.
يطير لون آخر.
فعلا الزوجية اللي خارجة لا يمكن تصلها غير زوجية،
لا يمكن أن تصل بين الزوجية الخارجية الزوجية والأربعة في الخارج، ولا يمكن أن تفصل بين الزوجية والأربعة في الذهن، هذا تلازم قطعي.
الماهية
نعم، لأنه جزء من الماهية بالضبط، أو لازم للماهية.
أما السواد الغراب أسود أشكلت علي في الدار، قلت لعله لأنه الغراب أصلا من ولد أبيض أجت عذابه.
لا هو يمكن أن تركب له ألوان أخرى
الأربعة
الآن نبحث عندي في مسألة الغراب فعلا
بالطبع.
جزاك الله
خير. هذا المسؤول هم مثال إنه في الخارج.
نعم 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 مبحث.
سواء ليس موجودا كل الأحوال.
هذيك شغلة خلينا نشغلها، يعني إحنا نفترض إنه في سواد وكذا. هذا مفهوم الدلالة. بس نقرأ إحنا مباحث الألفاظ. ولا نخلي لبكرة
صورة إن شاء الله.
بكرة إن شاء الله نبدأ بدري على الساعة 9:30
نقرأ
هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
محمد.